بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت خولة من الرياض السعودية، تقول: إذا حلفت على أمر بعدم فعله وفعلته مرات بالعمد أو النسيان أو الاضطرار وتكرر هذا، كيف أكفر عن يمين؟ أختي خولة من الرياض بارك الله فيك. بالنسبة لي الأيمان ثلاثة: اليمين الأولى اللغو، قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. واليمين الثانية الغموس، وهي أن يحلف الشخص على أمر معين ليقتطع به حق امرئ مسلم، أو ليبهت إنسانا، أو ليظلم إنسانا، هذا والعياذ بالله تسمى غموس، لا يكفرها إلا التوبة إلى الله عز وجل ورد الحقوق إلى أصحابه. والثالث اليمين المنعقد التي أنت سألت عنها، وهي أن تحلفي على شيء أنك تفعلين أو ما تفعلين ثم تحنثين بفعل المحلوف على تركه أو بترك المحلوف على فعله، فعليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين. تقولين: والله أنا حلفت أكثر من مرة على هذا الشيء وما كفرت، ويعني أحنث في كل مرة، عليك كفارة واحد وهي إطعام 10 مساكين. إذا ما عندك قدرة مالية تنتقلين إلى صيام 3 أيام. أبو صالح من ليبي يسأل، يقول: بالنسبة للمرأة إذا انقطعت عنها الدورة الشهرية وطلبها زوجها فإنها تتهرب، ما حكم ذلك؟ أبو صالح من ليبي بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا طهرت من حيضها فإنها حلت لزوجها، وذلك لقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن يعني بالاغتسال فأتحل لزوجها. ولكن بالنسبة للمرأة المتمنعة والتي تأبى الاستجابة ينظر في حالها، فإذا كانت تعاني إشكالات صحية، بعض النساء قد تتعب بعد الدورة، يختلف النساء لسنا يعني على طبيعة واحدة. ولذلك أخي الفاضل تعذر امرأتك، وأنا أنصحها بأن تبدي العذر، تقول لك بأني أنا أعاني مشاكل، أعاني كذا وكذا، حتى تعذرها. أما إذا كان ليس عندها عذر، ما في عذر لا عضوي بدني ولا نفسي مثلا، وهكذا فقط يعني تتأبى وتتمنع، فهذه آثمة. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه كما في الصحيحين، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، يعني ما أطاعته، باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، استفسر من زوجتك وقل لها: ما الذي يمنعك؟ فإذا أبدت عذر عذرها، وإذا لم تبدي عذرا وقالت هكذا فقط لا أريد، فهذه تأثم ويجب عليها أن تستجيب لزوجها. الأخت أم هاجر من اليمن تقول: يا شيخ، سؤالي بالنسبة للتسبيح ما بعد صلاة الفجر والمغرب، كيف أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، وأقرأ آية الكرسي وأقول بعدها يعني قل هو الله 3 مرات؟ أختي أم هاجر من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للأذكار التي بعد الصلاة، أولا المصلي إذا سلم من الصلاة يستغفر الله 3، يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ بتعظيم الله وتمجيد الله وتقديس الله بالذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي بالتسبيحات 33 سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. هذا في جميع الصلوات, هذا في جميع الصلوات. في صلاة الفجر والمغرب يزيد التهليلات العشر هذه, وهي أن يقول لا إله, طبعا من السنة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بالنسبة لمكان هذه التهليلات من أهل العلم من ذكر بأن المصلي يقول بعد السلام مباشر, ومن أهل العلم من ذكر بأن يقول بعدما يقول أستغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام, يقول هذه التهليلات بعد ذلك. قالوا لأن هذا محلها من التعظيم كما في بقية الأذكار, والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. أم عبد الله من اليمن تقول يعني امرأة تنتظر زوجها لصلاة الظهر بعد عودته من المسجد, أوقات يتأخر فتصلي الظهر وأوقات تكون الساعة 2 أو 1:30, فأيهما أفضل أن تنتظر أم تؤخر وتصلي مثلا لوحدها؟ أختي الفاضلة أم عبد الله من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا. أختي الفاضلة, أولا بالنسبة لصلاة المرأة جماعة غير واجب, فالمرأة لا تجب عليها الجماعة, لا تجب عليها الجماعة, لكن إن حبت أن تصلي مع زوجها جماعة لا حرج في ذلك. وأما الأفضل, أما الأفضل بالنسبة للمرأة فصلاة المرأة في أول وقتها أفضل, أو صلاة المصلي عموما في أول الوقت أفضل, وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن رجلا سأله فقال أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. فكونك تبادرين إلى الصلاة في أول وقتها أفضل. تقول والله أنا أنتظر زوجي إلى الساعة 2 1:30 3 والعصر باقي عليه, ما في بأس, ما في حرج لو صليتي معه, لكن من حيث الأفضلية تصلين أنت لأنك ما تجب عليك الجماعة, ما تجب عليك الجماعة بارك الله فيك. أم خالد من العين الإمارات تقول يوجد حمام أمام بيتي وكنت أطعم وأسقي الحمام فقلت في نفسي أني ما بقطع عنكم ما دمت عايشة, هل علي شيء إذا قطعت عنهم؟ أختي أم خالد بارك الله فيك, لا شك بأن رعاية الطيور والحيوانات وإطعامها وسقيها فيه أجر للإنسان, فيه أجر للإنسان عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر امرأة دخلت النار بسبب هرة, قال لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فإطعام الحيوانات والطيور فيه أجر للإنسان عظيم. كونك أنت حددت نفسك هذا لا يلزم منك شيء, يعني هذا ليس بنذر, ليس بنذر. حتى لو قلت وعد علي أني أطعم الطيور والحمام مثلا ما عشت ثم تركتي أو تكاسلتي أو نسيتي ما عليك شيء ولله الحمد والمنة, لكن أنصحك بالاستمرار خاصة في وقت الصيف وقت الحر, الطيور هذه تحتاج إلى الماء تحتاج إلى الطعام, وأنتم يعني كما تلاحظون حرارة الجو. فطيب طيب الإنسان يلتفت إلى هذا الجنس من مخلوقات الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن لكم في البهائم لأجرا, قال وفي كل ذات كبد رطب أجر صلى الله عليه وآله وسلم. أبو معاذ من ليبيا يقول في شخص توفاه الله عمره فوق 70 ولكن لم يكن يصوم رمضان, هل على أولاده أن يصوموا عنه؟ يا أبا معاذ من اليمن بارك الله فيك, بالنسبة لهذا الذي توفي إلى رحمة الله إن شاء الله, السؤال هل كان لا يصوم رمضان جحدا لوجوبه؟ إذا قلت لي نعم هذا لا يصام عنه, هذا لا يصام عنه. إذا قلت لي لا هو متكاسل متهاون هذا لا يصام عنه, هذا لا يصام عنه. إذا قلت لي لا هو كان مريضا مريضا ولا يستطيع الصيام, بالنسبة لمثل هذا الجنس من العجزة هؤلاء ينتقلون إلى البدل, بدل الصيام الإطعام, وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإذا ما كان أطعم في حياته يطعم عنه ورثته من ماله جميع هذه السنوات التي مضت. تقول لي لا, طبعا أنا الآن أرتب لك لأن سؤالك عام مجمل يعني مبهم، ما ندري أي نوع من الأنواع. إذا قلت لي لا هو كان يصوم لكنه مرض في آخر حياته وما استطاع القضاء، اتصل المرض بالموت، ما عليه شيء، لا عليه ولا على أولاده ولا يخرج شيء من ماله، بارك الله فيك. ناصر محمد من أبو ظبي الإمارات يقول هل يجوز مساعدة شخص في بناء منزل علما أن راتب هذا الشخص لا يتجاوز 1000 درهم؟ يسأل يقول ما حكم ذلك، يقول ما هل يجوز إعطاء مساعدة المنزل لشخص مثلا لا يتجاوز راتبه 1000 درهم؟ أخوي ناصر محمد من الإمارات أبو ظبي تقول هل يجوز إعطاء شخص، يعني أنت ذكرت منزل، من الزكاة؟ إذا كان قصدك من السؤال إعطاء شخص من الزكاة أو أن تعطي من زكاة مالك لشخص لبناء منزل، لا هذا ما يجوز أنك تبني منزل من الزكاة، هذا في قول جماهير العلماء. تقول لي لا أنا أقصد إعطاء شخص، لأن سؤالك أيضا فيه إشكال من حيث الكتابة، تقول لي لا أنا أقصد إعطاء شخص من الزكاة وهو يسكن منزل يملكه لكن راتبه 1000 درهم، نعم يعطى، هذا يعني ماذا يفعل ب1000 درهم؟ ما يستطيع في هذا الوقت الذي فيه الغلاء وفيه كذا، فهذا تعطيه أكثر يعني مما يدخل عليه، هذا أولى أخي الفاضل، خاصة إذا كان قريبا لك. فيعني على تقدير سؤالك، يعني صيغة السؤال الأخيرة، شخص يملك منزل لكن دخل 1000 درهم أعطيه من الزكاة، نعم تعطيه، بل توصي الناس يعطونه من الزكاة، بارك الله فيك. أبو همس من السعودية يقول أخوي توفاه الله قبل شهر، ورثته ولد وبنت وحرمته وأمه، وعنده تركة من مال وعقار ومن غيرها، وعنده تركة من الأسلحة النارية، هل يجوز بيع الأسلحة بغرض جمع مالها من ضمن الورثة أم نتركها على هيئتها للورثة علما بأن الأولاد جميعهم قصر؟ يا أبا همس رحم الله أخاك وغفر الله له وجعله في جنات النعيم. أخي الفاضل، بالنسبة للأسلحة اللي يملكها وهي مرخصة، لا شك بأنها مال، ما دام أنها مرخصة ولديه رخصة فيها هذا مال، فأنت تستشير يعني مثلا زوجة الأخ، تستشير الوالدة أيضا وتقول لهم هذه أسلحة ماذا نفعل بها، فتبيعها أو تبيع هذه الأسلحة أو تسلمها إلى الجهات المختصة ويعوضونك مقابلها إذا كان مثلا هناك تعويض مثلا. المهم تسلك الطريقة النظامية والقانونية في قضية بيع الأسلحة، يعني مهم جدا، ما دام أن الأسلحة يعني مرخصة وأيضا قيمتها عالية مثلا، هذا مال، ترك هذا ممكن أنه يذهب قيمتها مع مرور الوقت ولا يستفيد الورثة شيء، فبيعها مهم، بارك الله فيك يا أبا همس. عائشة من عمان تقول يا شيخ يوجد عندي ذهب وألبس هذا الذهب، هل يجب علي زكاة علما بأن الذهب يعني ألبسه فقط وشيء من هذا القبيل؟ عائشة من عمان بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لمسألة الذهب الذي تلبسه المرأة فالراجح من قول أهل العلم لا زكاة فيه، وهذا قول الجمهور وقول جمهور الصحابة أيضا، على أن الذهب الملبوس اللي تتزين به المرأة لا زكاة فيه، لا زكاة. هناك قول وهو مذهب من مفردات هذا المذهب أن الذهب عموم الذهب فيه الزكاة، سواء كان للتجارة للكنز لللبس للتحلي فيه الزكاة، والراجح قول الجمهور، الراجح قول الجمهور. فلكن إذا أردت أن تزكي مأجورة إن شاء الله، لكن أنك يجب عليك، ذكرتك أنا المسألة الخلافية في هذا، وهو أنه لا يجب على المرأة التي لديها ذهب أعدته لللبس والزينة والتحلي لا تجب عليه فيه الزكاة. أبو قاسم من ليبيا يسأل يقول هل اسم أبو قاسم لا يجوز؟ هل هذا الكلام صحيح؟ يا أبا قاسم من ليبيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتسمي باسم النبي عليه الصلاة والسلام والتكني بكنيته مما جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن التكني بكنيته، قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فكان الناس يسمون محمدا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولد له ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام سماه محمد. كثير من الصحابة سموا محمدا، لكن التكنية بأبي القاسم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ممنوعة. ممنوعة لماذا؟ حتى لا يتساوى غير النبي عليه الصلاة والسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نودي يا أبا القاسم فيعني ربما انصرف النداء إلى غيره، وهذا لا يستحقه إلا النبي عليه الصلاة والسلام في حياته. أما بعد وفاته فيجوز ولله الحمد، نص على هذا أهل العلم. وأنت الآن تكنى بأبي القاسم ونحن نقول لك يا أبا القاسم، يعني من باب التأكيد على جواز ذلك ولله الحمد والمنة. أبو محمد من اليمن يقول: أصلي صلاة العشاء جماعة وبعدها أصلي ركعتين، أصلي ركعة الوتر مباشرة خوفا من نسيانها بالليل، أصلي مثنى مثنى، وهذا أحيانا هذا يعني عملي، هل هذا صحيح؟ يا أبا محمد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا كنت قادرا على القيام في آخر الليل يعني قبل الفجر فهذا أفضل وأكمل، ولذلك من حيث الترتيب إذا كان الشخص عنده قدرة على القيام في آخر الليل وجرب من نفسه، الأفضل أنك ما توتر أول الليل، هذا من حيث الأفضلية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. ولذلك امتدح الله عز وجل المستغفرين بالأسحار، قال: وبالأسحار هم يستغفرون، قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، قال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقال جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قالوا: التهجد هو أن يكون قيام بعد نوم، وهكذا يقول العلماء. فتوتر آخر الليل، صلي مثلا بعد العشاء ركعتين ركعتين ثم تجعل الوتر آخر الليل. تقول: والله أنا أخشى، جربت نفسي أحيانا ما أقوم، أوتر أول الليل، وإذا قدر لك قيام في آخر الليل ممكن تصلي ركعتين ركعتين لكن من دون وتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا وتران في ليلة. أم هاشم من اليمن بارك الله فيها تقول: يعني قبل فترة اشتريت غرفة نوم للأطفال، أبوهم مغترب، قال لي ما يدخل النجار البيت إلا بوجود أخي ليكون محرم، أخي انشغل ما قدر يأتي معايا، دخل النجار البيت وأم زوجي موجودة طبعا وأطفالي، ركب الغرفة وخرج، وزوجي لما عرف تضايق وحلف ما عاد أحد يدخل البيت لا من قريب ولا من بعيد، والكل يجي يزور أمه، ما نقدر نقول لا تدخلوا، طبعا استأذنت منه عشان يجوا يزور أمه وافق وما اعترض، ماذا يجب عليه؟ أم هاشم بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك أخبريه بأن عليه كفارة يمين، لأنه حلف يمينا منعقدة، يمينا منعقدة، وهي منع زيارة أحد لهذا البيت، والناس يريدون أن يزورون أمه، فالآن يحنث يطعم 10 مساكين إن كان قادرا على الإطعام، وإن لم يكن قادرا انتقل إلى صيام 3 أيام، وذلك لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا. فقولي لزوجك يكفر الآن، يسارع إلى إخراج الكفارة، وتأذنون للناس بأن يزوروا والد. أم محمد من ليبيا تقول: يا شيخ زوجي لا يصلي ويسب الدين ولا يصرف على ولده، هل أطلب الطلاق منه؟ أم محمد بارك الله فيك، لا شك بأن ما ذكرتيه مؤلم، زوج والعياذ بالله لا يصلي، وزيادة على ذلك يسب دين الله عز وجل، وزيادة على ذلك مقصر في حق زوجته وأولاده، نسأل الله العافية والسلام. أي عيشة هذه؟ أي عيشة يعيشها مثل هذا الإنسان؟ الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا لغاية، قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك الإنسان يعيش في هذه الدنيا فترة قصيرة، يعيش فترة قصيرة، أمره الله عز وجل بأن يقيم العبودية لله من توحيده والإيمان به والإيمان بكل ما أمر الإيمان به جل وعلا، إقامة الصلاة، صوم رمضان، إيتاء الزكاة، حج البيت وبقية الأشياء. هذا هو القلب الحي، هذا هو القلب الحي. ولذلك الناس في هذه الدنيا على قسمين، أحياء وأموات، أحياء وأموات. وأما الأحياء فهم الذين عرفوا لماذا خلقهم الله عز وجل وأين هم سائرون، هؤلاء أحياء، هؤلاء أحياء. وأموات والعياذ بالله هم أحياء في صورة، هم أموات في صورة أحياء. هؤلاء الذين ماتت قلوبهم، نسأل الله العافية والسلام، ما يدري لماذا خلق وما يدري أين سيذهب، ويعيش حياة عبثية، يعيش فوضى، نسأل الله العافية والسلام. هذا الجنس من البشر ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، نسأل الله العافية والسلام. لماذا؟ لأن الإنسان ما خلق في هذه الدنيا ليلهو ويلعب ويأكل ويشرب، هذه وجدت لإقامة الغاية العظمى وهي إقامة العبودية لله عز وجل. في أخت الفاضل يعني حاولي مع زوجك، انصحيه، ذكري بالله، خوفيه، احرصي الفترة الحالية أن تجتنبيه، لا تمكنينه من نفسك، ها، وقولي له تب إلى الله، ذكريه، حاولي أن يعني تلين له القول، حاولي أن تعظيه، لأن المواعظ سياط القلوب. قولي له فلان شاب في عمر الزهور مات، فلان مات، فلانة ماتت، ماذا تنتظر أنت؟ ماذا تنتظر؟ يعني حاولي أن تبرزي الأشياء الجيدة فيه، وتقولي له أنت رجل يعني الحمد لله الله عز وجل من عليك بالإسلام، من عليك ولدت في بيت مسلم، ما احتجت البحث عن الحقيقة والبحث عن الإسلام. ذكري، أنت ذكر الحمد لله، كسبت الأجر، كسبت زوجك وأسرتك وبيتك. إن ما استجاب، كيف امرأة صالحة ترضى أن تعيش مع رجل يسب الله؟ كيف امرأة صالحة ترضى أن تبقى تحت رجل يسب دين الله؟ كيف امرأة صالحة مصلية مسمية ترضى أن تعيش تحت رجل لا يصلي؟ أعتقد يعني وصل الجواب. فلذلك احرصي عليه، اصبري عليه، فإن الحمد لله استجاب وتاب إلى الله عز وجل، الحمد لله هذه نعمة. إن لم يستجب أعتقد بأنك تستطيعين البقاء تحت هذا الزوج والعياذ بالله الذي يسمعك سب دين الله وسب يعني دين الإسلام، ما أستطيع أنك تتحملين. بارك الله فيك. الأخت أم محمد من الدمام المملكة العربية السعودية تقول: لدي مال أوصتني أمي المتوفاة أن أبني به مسجدا وقد حال عليه الحول، فهل عليه زكاة؟ أختي أم محمد من الدمام، أولا إذا كانت الوالدة قد قبضتك هذا المال في حياتها وقالت يا أم محمد هذه 300,000 400,000 ابنوا لي فيها مسجد مثلا، وانت قبضتيها وتأخر عندك بعدما قبضتيها، نعم هذا تبنوا لها فيه مسجد. أما إذا قلتي لي لا، هي أوصتنا قالت وصية بعد الوفاة تبنوا لي مسجد، هذا مبلغ مالي بعد ما أموت وصيتي تبنوا لي في مسجد، لا ما يصلح يا أخت الفاضلة، وإنما يخرج منه الثلث فقط، يخرج منه الثلث فقط، إلا في حالة واحد، أن يرضى جميع الورث. فإذا رضي جميع الورثة قالوا نعم إحنا متنازلين وهالمبلغ هذا كله نريد أن نبني للوالدة مسجد، طيب. أما إذا قالت لك بعد الوفاة ما ينفذ إلا الثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. أم شهلة من أبوظبي الإمارات تقول: هل يجوز أعطي زكاة لشخص محتاج بالتقسيط شهريا؟ أختي أم شهلة من أبوظبي بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة إذا حال الحول على هذا النصاب يجب على المزكي أن يسارع إلى إخراج زكاة ماله وأن لا يتأخر في ذلك، لأن هذا حق للفقير استحقه بحولان الحول. ولذلك يجب عليك أختي الفاضلة أن تعطي هذا المبلغ مباشرة لهذا الفقير أو لأكثر من فقير. أما إذا قلتي لي هل يجوز لي أن أقدم الزكاة وأعطي هذا الفقير بمثل الراتب الشهري؟ الجواب نعم. ولذلك عندنا فرق بين مسألتين، بين مسألة المال حال عليه الحول، المال الذي بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة بشرطين، حولان الحول على هذا النصاب مباشرة يجب عليك وما يجوز لك تأخرينها وما يجوز لك تجعلينها أقساط شهرية
إلى مدة مثلا طويلة، واضح؟ أما تقول لي لا أنا زكاتي باقي عليها، أنا حاب أني أعطي هذا الشخص الفقير لأن زكاتي باقي سنة أو باقي 10 أشهر، تعطينا على شكل أقساط تقدمينها، الجواب نعم يجوز في مثل هذه الحالة. أم تركي من السعودية تقول علي نذر له 4 سنوات ما تممت لحد الآن بسبب الظروف وهي ذبيحتان، ماذا أفعل بمثل هذه الحالة؟ أختي أم تركي من السعودية بارك الله فيك، أولا لابد أن تعلمي بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر. جمهور الفقهاء يقولون يكره النذر، بعض العلماء قالوا النذر محرم، النذر حرام ويجب عليه أن يوفي به، والجمهور يقول النذر مكروه. ولذلك الفاضلة اترك النذر، اترك النذر، فالنذر لا يأتي، النذر إنما يستخرج به من البخيل ولا يغير من قدر الله شيء، وهذه عبادة الإنسان أوجبها على نفسه ما وجبت عليه بأصل الشرع، أنت اللي أوجبتها على نفسك، الله عز وجل ما أوجب عليك ذبيحتين، أنت اللي أوجبتها، لله علي، إن حصل كذا حصل كذا. الشيء الثاني سبحان الله العظيم، أغلب اللي ينذرون، أغلب اللي ينذرون يتأخرون في الوفاء بالنذر، وذمتهم مشغولة بهذا النذر، وبعض الناس الآن يجي بعد 40 سنة أو 30 سنة يبدأ يندم، يقول والله أنا كان علي نذر وما وفيته. سبحان الله العظيم، يعني شوف سبحان الله، بعض الناس يا ربي إن شفيت مريضي أذبح ذبيح، وشف الله مريضة ونقض العهد مع الله، يا ربي إن تيسرت لي وظيفة سأصوم 3 أيام ويسر لها وظيفة وما صام 3 أيام، يا ربي إن رديت غائبي فأسوي كذا، رد الله غائبة بالسلامة وما سوى، أليس هذا نقض للعهد الذي بينك وبين الله عز وجل؟ أنت الآن لو عاهدت آدمي من الأوادم، عاهدته وما وفيت تستحي وتخجل، كيف تعاهد ربك جل وعلا الذي بيده كل شيء، كل شيء بيد الله عز وجل، ويروح الواحد يتأخر، وربما يبتلى الإنسان والعياذ بالله بأمراض، يبتلى بمصائب بسبب تأخره في هذا النذر الذي تعمد عدم الإتيان به. عموما أختي الفاضل، النذر ذمتك مشغولة بهذا النذر، يجب عليك أن تسارعي إلى ذبح هاتين الذبيحتين مباشرة، ما دام أنه تحقق لك اللي سألت الله عز وجل وقلت يا رب ها وأعطاك الله عز وجل، كيف تتأخرين في الذبيحتين؟ ها الـ 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 الأشياء اللي تشترينها من السوق ها في بعض المناسبات، أو الضيف اللي يجيكم قولي لا أعطيني قيمته، تقولي زوجك أعطيني قيمته أذبح النذر، أن يعني بعض الناس الآن إذا جاء الضيف تجمل يذبح أفضل الذبائح وهو عليه دين أصلا وعليه نذر أصلا، لا ما يصلح يا أخت الفاضل. يعني بعض النساء سامحيني أقول هذا الكلام، تسوي عزيمة حريم يمكن ب1000 ب2000 ها، تسوي عزيمة تجيب كيك وتجيب كذا ب1000 ب2000 علشان والله يعني تجمل قدامه، طيب أنت عليك نذر، عليك نذر، يجب أنك توفي النذر، هذا الله عز وجل هو طالبك بهذا النذر، يوم القيامة لو وقفت بين يدي الله عز وجل ستسألين عن هذا النذر اللي أنت أوجبتي على نفسك، لكن ما تسألين ليش ما سويتي كيك وعصائر للحريم يوم كذا ويوم كذا، ما تسألين عنه. سامحوني أقول هذا الكلام لأني يعني ألاحظ للأسف الشديد مسائل النذر على وجه التحديد إخلال عظيم، وهذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل، يبدأ يبخل الإنسان، يا ربي إن يعني شفيت مريضي بسوي، وإذا شف الله مريضة غدا أسبوع الجاي الشهر السنة الجاية ها، مثل الأخت الفاضلة 4 سنوات وما وفت بالنذر 4 سنوات، ويمكن عندها والله أعلم خلال السنوات الأربع الماضية قدرة على أن تجمع قيمة ذبيحتي. فلذلك نصيحة لكل إخواني وأخواتي، نتقوا الله، ابتعدوا عن النذر يا أخوان. ذكر كثير من العلماء بأن الذي يماطل في النذر يعاقب، سلط الله عليه عقوبة، عليه ولا على عياله ولا على أسرته ولا على ماله، سلط الله عليه عقوبة لأن نقض العهد مع الله سبحانه وتعالى. صلى الله تعالى يدلنا وإياكم على كل خير. أم محمد من الإمارات تقول أنا امرأة عاملة متزوجة من شخص من 19 سنة، من تزوجنا ما يعطيني نفقتي ولا نفقة أبنائي، معتمد علي في الصرف في كل شيء، وتحجج بأنه ما عنده وراتبه ما يكفي ومديون، ومعاملته مع أولاده في عمر المراهقة جافة، ويصرخ عليهم في كل وقت حتى هو صحيهم للفجر صلاة الفجر. عجزت أقول له أنصحه لأنه ما يتقبل ويزعل ويتهمني أني أنا أساعدهم على الخطأ وأبنائي متضايقين من أسلوبه معهم. أختي أم محمد من الإمارات بارك الله فيك. طبعا لما قرأت الرسالة خاصة آخر رسالة تبين لي بأن زوجك رجل صالح، تبين لي بأن زوجك رجل صالح، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. الأمر الثاني الكمال عزيز يا أخت الفاضلة، الكمال عزيز. أقول هذا الكلام لماذا؟ لأن بعض النساء قد تتزوج رجلا صالح ويرسخ في مخيلتها أنه هذا الرجل يجب أن يكون ما عنده نقص، يكون ما عنده نقص، ما عنده تقصير، ما عنده كذا. هذا غلط يا أخت الفاضل، هذا غلط. ما في إنسان إلا وعنده جوانب نقص، جوانب كمال، جوانب تقصير، جوانب تمام، ما في إنسان. يعني الصحابة هم الصحابة رضي الله عنهم فيه مشكلات بينه وبين زوجاته، دواوين السنة سجلت لنا مواقف وتطور الأمر إلى طلاق في بعض الصعب، بل من 10 المبشرين بالجنة من طلق بسبب إشكالات. فأنا قصدي يا أختي الفاضلة، يعني أنت تقولين والله ما ينفق علي ولا ينفق على أولاده ولا كذا، يعني هو يقول لك أنا راتبي ضعيف، أنا عندي مثلا التزامات، علي ديون. المرأة الصالحة تقف مع زوجها، تقف مع زوجها في مثل هذه الأشياء. مسألة أخرى، زوجك لا أفسر يا أختي الفاضلة إيقاظ لأولاد لصلاة الفجر بشكل سلبي، لا أفسر بشكل إيجابي، ممكن أخطأ في الأسلوب. هذا دورك الآن، أنت تقولي تثنين على زوجك، جزاك الله خير يا أبو محمد، بارك الله فيك يا أبو محمد، الله لا يخلينا منك يا أبو محمد، الله يكثر أمثالك، بارك الله فيك. وبعدين تعطينها النصيح، تقولي لهذا المراهقين الآن يشوفون أصدقائهم وأقاربهم، لو يا أبو محمد شوي لينت، لو يا أبو محمد كذا. أما تجي تقولي له لا أسلوبك غلط، أسلوبك كذا، ما كأنه مرتكب جريمة. فلذلك أختي الفاضلة استمسكي بزوجك في هذا الوقت بالذات. وجود يعني الأزواج الصالحين ترى نعمة من نعم الله عز وجل. وجود الأزواج اللي الآباء اللي يلتفتون لأولادهم يوقظونهم على صلاة الفجر ترى هذه نعمة من نعم الله. فزوجك بارك الله فيك يظهر والله أعلم أنك ما عرفتي مفتاحه، مثل ما يقولون مفتاح زوجك الثناء عليه، الإشادة بيعني دينه وصلاحه وخدمته لأولاده ورعايته لأولاده وتربيته لأولاده. والجوانب الأخرى يا أختي الفاضل ليست هي كل شيء، المادة ليست كل شيء، ما دام وفر الضروريات والحاجيات هذه نعمة من نعم الله. فأنصحك يا أختي الفاضلة أنك تحرصين على زوجك وعلى أسرتك وعلى بيتك. يبقى دورك إغراق زوجك بالثناء وبالمدح وبالإشادة وتدعين الله قدامه، يا الله أنك توفق أبو محمد، الله يكثر أمثالك أبو محمد. وبعدين تعطينا الطعمين مثل ما يقولون، ترى العيال كذا، البيت ترى يا أبو محمد محتاج كذا. للأسف الشديد يعني يوجد من النساء، وهذا ما أقوله والله من خيال ولا من لا لا موجود مشاكل، يعني مسألة هي كأنها ند لزوجها، قائمة على الندية وطلبات باستمرار، وزوجها قد يكون مرهق من الديون، مرهق من الأقساط الشهرية، الراتب ضعيف، تكاليف الحياة. فيعني على المرأة أن تسلك المسالك اللينة، عليها بالسكينة، عليها بالهدوء، عليها بتقدير الحال. صدقيني ما في رجل، ما في رجل إلا ويحب أن يكون تكون زوجته وعياله من أفضل الناس. لكن أحيانا قد تكون ردات فعل عند بعض الأزواج يمتنع عن بعض الأشياء لأنه قاعد يشوف شيء غلط، قاعد يشوف تبذير إسراف، يشوف أشياء ما لها قيمة، فقط فشخرة ويعني مثل ما يقولون ومباهاة وشيء من هذا القبيل. فلذلك نصيحتي والله لك ولكل من هو من جنسك ممن يعاني بمثل هذه الصورة التي أنا ما أسميها معاناة، استمساك بالزوج، استمساك بالأسرة. وبعدين عيالك أولادك هؤلاء اللي تقول يتذمرون، امسكيهم وقولي لهم أبوكم هذا، هذا أب صالح، هذا أب عظيم يريد لكم الخير، هذا الله عز وجل أوجب عليه أن يربيكم التربية هذه، هذا أبوكم، لا تتذمرون منه ولا تنزعجون من إيقاظه لكم، حتى لو صرخ عليكم، لو أنا ما أوافقها طبعا، لكن تقولين لأولادك لو صرخ عليكم لو قسى عليكم هذا يريد لكم الخير. فبهذه الصورة أنت الآن لك دور كبير، أنت عمود البيت، أنت العمود الفقري للبيت، أنت أساس البيت، بهذا فعلا تطفئين فتن، يعني تقومين بإنهاء كثير من المشاكل. صلى الله تعالى لك التوفيق والسداد. صالح أحمد من أمريكا يقول أنا عندي بيت للأجار، الزكاة تكون على المبلغ الذي يأتيني من الأجار أو على ثمن البيت؟ صالح أحمد من أمريكا بارك الله فيك، بالنسبة للشخص إذا استثمر عينا سواء كان بيت ولا شقة ولا مزرعة ولا أرض، استثمار بالتأجير، فالزكاة على الأجرة بارك الله فيك وليس على أصل ثمن البيت، فأنت تزكي الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول تخرج زكاة الإيجار بارك الله فيك. سندس من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول بعد وفاة والدي بثلاثة أشهر هناك أشخاص يريدون الزيارة للتعزية، هل في هذا الذنب أستقبلهم أم لا؟ أختي سندس من ليبيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي يعني التعزية الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس لها وقت محدد، ما لها وقت محدد، يعني التعزية لا مكان محدد ولا زمان معين، فالمكان يعزي الناس في المقبرة، في المسجد، في الشارع، في البيت مثلا، في الهاتف يرفع السماعة ويعزي. المدة ما في عندنا نص صحيح صريح على أن المدة ثلاثة أيام فقط، وإنما العلماء نصوا على أنه إذا وصل الحال بأن أهل الميت بدأوا يعودون إلى طبيعتهم وإلى أمورهم العادية وتعزيتهم في مثل هذا الوقت نكء للجروح واستدعاء للأحزان، لا هذا يمنع الفقهاء. فبعد ثلاث أشهر ما أعتقد بأن هذا وقت مناسب للتعزية، يعني بردت المصيبة وبدأ أهل الميت ينسون، فإتيان أشخاص يعني للتعزية في مثل هذا الوقت أعتقد بأنه غير مناسب، لكن ما أستطيع أقول حرام ولا أستطيع أن أقول يعني لا يجوز مثلا، ويختلف من حال إلى حال. ولذلك أخت الفاضل يعني هم تقولين اتصلوا يريدون الزيارة، ما تمنعينهم يأتون يزورونكم، لا تمنعينهم حتى ولو كان بعد ثلاثة أشهر، لكن نحن نعلم الناس إذا مضى فترة من الزمن قد بردت المصيبة ونسي أهل الميت المصاب يعني ما في داعي للتعزي. أما تحديده بثلاث أيام فقط هذا غير صحيح، ممكن يعزي بعد اليوم الثالث الرابع الخامس العاشر مثلا، بعد أسبوعين ممكن، لكن إن بعد أشهر لا، هذا مما منعه الفقهاء. أم عبد العزيز من الإمارات تقول أنا كنت صائمة في شهر رمضان الماضي على صلاة أو على وقت العصر، رحت أشتري أغراض من الجمعية، حسيت أنه قليل، أنه جلابيتي طارت من الهواء، أو قليل من جلابيتي طار من الهواء اللي من تكييف الباب باب الجمعية، وبعدين ظهر شيء من ساقي قليل فوق العظمة بشبر، وشفت رجال في وجهي فحسيت أنه شافني، ما أدري هل أعيد صيام هذا اليوم أم لا، أنا استغفرت الله سبحانه وتعالى. أم عبد العزيز من الإمارات بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك، وأسأل الله تعالى أن يرزق جميع المسلمات مثل هذا الخلق الطيب من الحشمة والستر ومن يعني الاهتمام لمسائل الحجاب واللباس، وهذا والله يعني الإنسان يفرح لما يسمع مثل هذه الأسئلة من أم عبد العزيز وأمثال أم عبد العزيز كثر ولله الحمد والمنة. فالمرأة اللي تحرص على يعني جلبابها وعلى حجابها هذه امرأة مستجيبة لله ومطيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أختي الفاضلة بالنسبة للصيام ما العلاقة بالصيام، ما العلاقة بالصيام أبدا، صومك صحيح ولله الحمد، وما تقضين هذا اليوم ما تقضينه والحمد لله، تقول استغفرت مع أنك أنت غير متعمدة، أنت تفاجأتي بباب الجمعية يفتح وهوى المكيف أو الهوى الخارجي شف بعض ثوبك وكذا وتسترت الحمد لله، ما عليك شيء، والاستغفار طيب، الاستغفار ولله الحمد طيب. أم أسامة من السعودية تقول: أنا إذا نويت العمرة لجميع أموات المسلمين، يعني هل هذا صحيح وهل يجري الأجر لي أيضا؟ أختي أم أسامة من السعودية بارك الله فيك، الذي أعرفه بأن هذا ليس له أصل أن يقوم الإنسان فيعتمر لجميع المسلمين والمسلمات، ما أعرف شيء من هذا، لا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام مما حصل، وقد حصلت حوادث كثيرة من هذا القبيل، لكن كان يسألون عن الحج والعمرة عن القريب، عن الأب، عن الأم. أما يأتي شخص يقول عمرة هذه لجميع المسلمين والمسلمات، أنا لا أعرف لهذا أصلا، لا أعرف لهذا، ما حصل لا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الصحابة الكرام. قال إنسان يعتمر عن قريبة، عن قريبة، يعني مثل ما قال في الحديث في السنن، قال: لبيك اللهم عن شبر من قال، من شبر من قال؟ أخ لي أو قريب. كذلك المرأة اللي جاءت وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن والدها اللي أدركته فريضة الحج، ما يستطيع الركوب على الراحلة، قال: حج عن أبيك، حج عن أبيك. أما يجي شخص يقول اللهم هذه عمرة لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات، أنا ما أعرف هذا الشيء وليس له أصل، لكن الذي له أصل الدعاء، الدعاء تدعي للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. فاهتم يا أخت الفاضلة بالعمرة لنفسك، وفي العمرة ادعي للمسلمين والمسلمات، بارك الله فيك. أم عدي من ليبيا تقول: أنا عندي عمل وقت صلاة الظهر، ولذلك قبل الظهر بنصف ساعة أو ثلث ساعة أصلي الظهر في المنزل وأذهب إلى العمل، لأني أعمل إلى الساعة الثانية ظهرا. يا أم عدي بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يبصرك وأن يعلمك، هذا غلط. كيف تصلين قبل الوقت؟ كيف تصلين الظهر قبل الوقت بنصف ساعة أو قبل الوقت؟ هذه الطريقة تكونين صليت الضحى ولم تصلي الظهر، لأن الله تعالى قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ودلوك الشمس يعني الشمس تبدأ تميل وتزول إلى جهة الغرب، يبدأ وقت الظهر. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي قبل الوقت، وقد نزل جبريل في يومين يصلي بالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمه الوقت، صلى به في اليوم الأول في أول الوقت، وصلى به في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال: الوقت ما بين هذين. فلذلك قلت الفاضلة غلط، أنت الآن بعد ما تنتهي من الدوام وقت الظهر معك، أنت تقولين تعودين الساعة الثانية، بقي وقت الظهر قلت الفاضلة يمتد إلى أذان العصر، يمتد إلى أذان العصر. فكل صلاة، كل صلاة صليتيها بهذه الصورة اللي ذكرتيها تقضينها، يجب عليك قضاء، لأنك لأنك ما صليتي أصلا، ما صليت الظهر أصلا، أنت صليت الضحى، صليت سنة، ولذلك تقضين جميع الصلوات اللي مضت. والأمر الثاني، عندك عمل صلي في العمل، تقولين ما أستطيع، إذا رجعت البيت معك وقت ترجعين الساعة الثانية، أقل شيء باقي عن العصر ساعة ونصف أقل شيء، ولو لم يبقى عن العصر إلا عشر دقائق، إلا عشر دقائق تستطيع أن تصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. فكل إنسان يدرك ركعة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة في وقتها أداء ولله الحمد. فاقضي جميع ما مضى من الصلوات واحرصي على أن تصلي في الوقت، بارك الله فيك. خولة نصيف من الإمارات تقول: زوجي طلقني شفويا من سنة وإلى الآن ما وثقنا الطلاق والمحكمة، سؤالي: إذا حبينا نرجع لبعض هل يكفي أن نحضر شهود وولي ومهر، بما أنه عقد أو عقد المحكمة الأولى ليس لم ينفسخ بعد، يعني قصدي نرجع لبعض بطريقة شرعية تامة بدون ما نرجع لعقد المحكمة لأن العقد الأول ما زال ساريا. أختي خولة نصيف من الإمارات بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن ييسر رجوعك إلى زوجك. أختي الفاضل، إذا كان زوجك قد طلقك طلقة واحدة ثم مضى سنة كاملة وما راجعك فيها، أنت قد بنت منه بينونة صغرى. طيب ممكن ترجعين له؟ الجواب نعم. كيف؟ بعقد جديد ومهر جديد وولي مثل ما ذكرت، مثل ما ذكرت. قضية أن العقد السابق ساري، ساري هذا في الورق، أما عملية غير ساري، أنت أجنبية عنه الآن. الآن لو جاءك شخص غير زوجك الأول وتقدم لك يجوزك تتزوجينه. لماذا؟ لأنه ما رجعك في العدة، سنة كاملة هو ما رجعك. فيجب عليك يا أخت الفاضلة أن تعقدي في المحكمة، ويجب على القاضي أن، وسينظر هذا في هذا القاضي، العقد الأول يهمش عليه على أنه حصل طلاق وهذه الطلقة الأولى، والزواج الثاني هذا يبقى على الزوج طلقتين فقط، ما يعني الطلقة الأولى الطلاق ما يعني بالنسبة لما حصل في الطلقة الأولى هذه محسوبة من الثلاث طلقات. فيجب عليك يا أخت الفاضلة أن توثقي هذا عند المحكمة، وأن يكون العقد جديد، وتخبر القاضي بهذا. بارك الله فيك. الملك من السعودية تقول: أنا عندي عيب خلقي بالقلب، وعملت عملية واضطررت في أحد الأيام إلى تركيب جهاز خارجي للقلب يقيس نبضات القلب، ويحتاج وجوده إلى يومين، وليس بإمكاني نزعه أو الاستحمام بوجوده، وأنا في آخر أيام الدورة. سألت في تطبيق للفتوى، قال اغسل المناطق اللي بإمكاني إيصال الماء لها بدون ضرر لنفسي ولا للجهاز اللي مركبته أنا، وأتيمم عن البقية وصل. هل ما يعني ذكروه لي صحيح؟ أختي ملك من المملكة العربية السعودية، أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية، وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. ما وصلك من تطبيق الفتوى صحيح، نعم ما وصلك فهو صحيح. قالوا لك اغسلي سائر بدنك إلا المنطقة اللي فيها الجهاز، وإذا خلصتي ونشفتي تتيممين. نعم هذا الكلام صحيح، وهذا أحد الأقوال في المسألة، هذا أحد الأقوال في المسألة، وأنا يعني أجيب يعني من لدي مثل هذه الحالة بمثل هذا الجواب. فيعني ما فعلتي صحيح ولله الحمد والمنة. عايدة من المغرب تقول: قبل موت أختي كانت تنتظر شيء من المال ما تبقى لها من التقاعد، وكانت تريد أن تقسمه علينا أنا وأختي وبنتها الوحيدة، لكن ما حصلت على المال حينها، وبعد وفاتها يرحمها الله أخذت مالها من البنك، واستشرنا ابنتها وأختي وقالوا ما نريد شيء، قمت بالتصدق عنها رحمها الله. هل علي شيء؟ أختي عايدة من المغرب بارك الله فيك، لا شيء عليك ما دام أنك قد استشرت جميع الورثة، ما دام أن هؤلاء هم الورثة واستشرت الجميع وقالوا لك نحن ما نريد وتصدقت بها، لك ولهم الأجر. فعلك صحيح ما دام أنك استوعبت جميع من يرثها بالسؤال، ومن ضمن ذلك زوجها. مهم أنت ما ذكرت زوجها، ما أدري قد يكون زوجها ميت أو يقود حي، لكن إذا كان حيا يجب عليك أن تستشيرينه، لأنه هو وارث، هو يرث. فعموما ما عليك شيء يا أختي الفاضلة. علي من تركيا يقول: أنا خطيب المسجد، أجريت عملية ناسور عدة مرات وأنا صاحب عذر، ما حكم الإمامة للأصحاء؟ علي من تركيا بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك الله. بالنسبة للشخص إذا تعرض لوعكة صحية، تعرض لعملية جراحية، لا شيء عليه إذا أما الناس، لا شيء عليه إذا أما الناس. وإذا كنت إمام مرتب لهذا المسجد تصلي وتخطب وحصل لك عملية ناسور أو باسور، فإنك تصلي بالناس بعدما تتوضأ وتجتهد في هذا الأمر، تتوضأ يعني بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت وتصلي بالناس، لا شيء عليك. إذا كنت يعني عندك إشكال وهو أن هذا الخارج لا ينقطع وأن مستمر معك، والأطباء قالوا لك هذا سيبقى معك، فعليك أن تعتذر من إمامة المسجد، عليك أن تعتذر من إمامة المسجد، لأن يعني تصلي بمن هو مثلك إذا مثلا حصل، وإلا تكون مأموما. بارك الله فيك، ما دام أن لديك هذه النجاسات التي تخرج باستمرار. أما إذا كان فترة يسيرة بعد يعني العملية وهناك مثلا عند لديك أدوية وأشياء وينقطع هذا الشيء، تستمر في إمامة الجامع. بارك الله فيك. دلال من فلسطين بارك الله فيها تقول: كنت مشتركة في جمعية للإسكان ولم يتم المشروع، وقررنا بيع الأرض علما بأن المبلغ الذي كنت قد دفعته قد بلغ النصاب، ولنا أكثر من سنة ما تيسر بيع الأرض، فهل علي دفع زكاة المال أم أنتظر لحين بيع الأرض وأدفع زكاة كل المال علما بأنني لا أستطيع التصرف في المال الذي دفعته ومحجوز لي الجمعية؟ أختي دلال من فلسطين بارك الله فيك، بالنسبة لي لك واضح بأن لديك يعني أرض كاسدة وما تصلح للبيع كما ذكرتي، وعندك مبالغ محجوزة، ما عليك الزكاة حتى يفك عن المبالغ وتملكينها، يعني تعود ملكيتها تامة لك، بعد ذلك تزكين الأرض ما دام أنك ما عرضتيها وما في سوق لها، تنتظرين حتى إذا بدأ العرض وبدأ السوم تبدأين بتقييمها وإخراج زكاتها بعد كل سنة. أم جويرية من ليبيا تقول: يعني أسأل عن حكم تنظيم النسل، لدي بنتي عمرها سنة ونصف، حملت بعدها أجهضت، وظروف زوجي المالية صعبة، يشتغل عمل في الدولة لكن راتبه يذهب يعني قليل جدا ولا ينزل إلا بعد 3 أشهر، يبحث عن عمل حر ما يجد، ودائما نلجأ إلى السلفة بسبب ضيق الحال، أفكر في تأجيل الحمل حتى تتحسن الظروف. أختي أم جويرية من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لتنظيم الحمل جائز، أما الذي لا يجوز فهو منع الحمل، منع الحمل هو الذي لا يجوز. أما تنظيم الحمل، تقولين عندك بنت عمرها سنة ونص، حابة أنك بعد سنة ونص أو بعد سنتين تحملين مثلا، ما في شيء ولله الحمد، خاصة وأنك ذكرت الظروف صعبة تمرين فيها أنت وزوجك، ما في حرج في تنظيم النسل. أما منع النسل وقطع النسل فهذا مما جاء النهي عنه. أم محمد من الإمارات تقول: أنا متزوجة وزوجي لا يعمل ويستلم شؤون، وعنده دين في البنك ويستلم كل شهر ويسلم عنه كل شهر، ومعاشه ما يكفي إلا اللوازم اليومية، وبانين بيت وأيضا يدفع عنه كل شهر، هل يجوز لأبي أن يعطيه من الزكاة علشان يشتري أثاث للبيت، وزوجي ما يستطيع يشتري أثاث لأن حالته تعبان؟ أم محمد من الإمارات بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لأبيك أن يعطي زوجك من زكاة المال حتى يشتري الضروريات والحاجيات للبيت، ومن جمل ذلك الأثاث، بشرط أن لا يكون فيه مبالغة، أن لا يبالغ في الأثاث. ما دام أن زوجك حالته كما وصفتي غارم للمصرف وراتبه ضعيف وعليه أيضا ديون أخرى ما يجد شيء، يجوز لوالدك أن يعطيه من الزكاة. بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تقول: عندي يعني سؤال، لما كانت بنتي صغيرة أرضعتها أمي وأنا ما كنت أدري، والآن صار عمرها ما يقارب 17، ابن أختي الكبيرة خطبها وصار لهم سنة مخطوبين، لكن بنتي هي التي رضعت من أمي فقط، فما الحكم في ذلك؟ والآن يا شيخ أريد الجواب. أختي أم محمد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لوالدتك إذا كانت قد أرضعت ابنتك 5 رضعات في الحولين، فإن هذه البنت كما أن بنتك هي أختك من الرضاعة، وأخت أختك الكبيرة من الرضاعة، وتصير خالة هذا الذي خطبها، هذا الذي خطبها بشرطين: 5 رضعات مشبعات في الحولين. ولذلك الفاضلة راجع الوالدة، شوف الوالدة سأليها: 5 رضعات مشبعات، 5 رضعات فأكثر مشبعات في الحولين، إذا قالت نعم ما يجوز يتزوجها. بارك الله فيك، نبهيها على هذا. بارك الله فيك. الأخت هند الأنصاري من العراق أم أيوب تقول: يعني ذكرت مشكلة يعني زوجها يعني هي وإياه تقول أنا على حافة الطلاق، زوجي يجبرني ويهددني بترك أطفالي وحرماني منهم. قصتها تقول بأنها يعني كان من شرط زواجي السكن في بيت منفصل عن زوجته الأولى، وبعد أحداث كورونا تعاقبت الظروف، حبيت أساعده وأختصص الإيجار، سكنت في غرفة ممر في بيت زوجته الأولى بوجود حاجز خشبي بيني وبينهم، أنا وزوجته يوجد كلام طيب بيننا، هو يجبرني عن آكل وأشرب وأطبخ مع زوجته الأولى، هو نهائي ما يجي البيت ولا يأكل، ويقول أنت تعالي عندنا كلي بقصد بيت زوجته الأولى، ولا يجلب لي يعني الخضروات ولا الأشياء التي من السوق، وتقول أنا صحتي تعبانة جدا، يعني من حقي أني أربي أولادي تربية صالحة، من حقي أكون في بيت، يعني تسأل تقول ما حكم ذلك. أختي أم أيوب بارك الله فيك من العراق، أسأل الله تعالى أن يجمع بينك وبين زوجك على خير، وأن يبعد عنكم الشر. طبعا من حق المرأة الشرعي الكامل أن يكون لها عندها بيت مستقل، وأن يكون لها بيت شرعي كما يعبر العوام، وأيضا أن يكون لها مصروف خاص، هذا من حيث الأصل. فإذا كان الرجل عنده زوجتان أو أكثر فيجب عليه أن يتقي الله وأن يعدل بين زوجتيه، فالأولى لها بيت ومسكن خاص، والثاني لها بيت ومسكن خاص، وينفق على هذه وينفق على هذه، ويربي أولاد هذه ويربي أولاد هذه. أما قضية أنه يجبرك على أنك تسكنين مع الزوجة الأولى، أعتقد بأن هذا لا شرعا ولا عقلا ولا واقعا ولا عرفا يعني يصح، ولذلك على زوجك أن يتق الله وأن يخاف الله. تقولين والله زوجي ما عنده إمكانية، ما عنده قدرة، والآن يمر بظروف صعبة، مرت كورونا علينا ومرت مشاكل، ما عنده القدرة إلا أن يقوم على بيت واحد، ساعديه يا أخت الفاضلة أيوب، قفي معه قولي له أنا بنتظرك حتى تتصلح أحوالك، وما وعدتني فيه ها يجب عليك أن 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 تنفذه، وهذا واجب بأصل الشرع يعني عليه وليس منك أصلا، فاصبري عليه يا أخت الفاضل، اصبري عليه، وما دام الحمد لله قد يعني جعل الله جل وعلا بينك وبين زوجته الأولى ألفة ومحبة وفي تواصل بينك، وهذه نعمة من نعم الله، هذه ما تحصل يعني عند أغلب الجارات وأغلب الضراف، ما يحصل مثل هذا، فهذه نعمة، اصبري عليه واحتسب الأجر وقفي مع زوجك. تقول لا عنده قدرة، لا يجب عليه أن يعني يجعل لك بيت خاص وينفق عليك النفقة الشرعية المعروفة ويتق الله في هذا حتى لا يكون ظالم بين يدي الله سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن حقيقة أكرر تنبيه لإخواني وأخواتي الذين يعتبون علينا يقول ما تجيبون على أسئلتنا، نحن الأسئلة كثيرة جدا وفي أسئلة ما نجيب عليها، لماذا؟ لأنها مخالفة لشروط البرنامج، لابد من كتابة الاسم أو الكنية، الاسم أو الكنية، اسم البلد أيضا، ويكون سؤال واحد فقط ما يكون أكثر من سؤال، وأيضا ما نقبل الأسئلة الصوتية ولا المرئية، إنما الأسئلة المكتوب. ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.